إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فيقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء هذه الأسماء إنما يكون بعدة أمور: بعدها وحفظها وفهم معانيها والتعبد بها وسؤال الله عز وجل بهذه الأسماء. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نعيش مع اسم من هذه الأسماء، لنقف على معناه وعلى الثمرات الإيمانية بهذا الاسم وكيفية التعبد به وكيفية سؤال الله عز وجل به. وهذا الاسم هو اسم الودود، والودود في اللغة صيغة مبالغة من الود والمودة، يقال ود يود ودا وودا وودا. ومن معانيه في اللغة تمني حصول الشيء. يقول الله تعالى: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، أي يتمنى. ومن معانيه المحبة. يقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذان المعنيان من معاني الود والمودة في اللغة: تمني حصول الشيء وحبه، وكلاهما يستلزم الآخر. فتمني حصول الشيء يستلزم حبه، لأنه لا يتمنى إلا ما أحبه. ومن مستلزمات المحبة أن تكون كلمة الود بمعنى الرفقة أو المصاحبة أو المعية. ومن ذلك ما ورد أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لقي رجلا من الأعراب، وكان عبد الله يركب حمارا، فنزل من على حماره وأعطاه للأعرابي وأعطاه عمامة على رأسه، فقيل له: إنهم الأعراب يرضون باليسير أصلحك الله. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أو صلة الولد أهل ود أبيه. وقوله: وهذا كان ودا لعمر، أي كان صاحبا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والودود في أسماء الله عز وجل يعني أنه هو الذي يتودد إلى رسله وأنبيائه وأوليائه وإلى عباده الصالحين بإثبات نعمه عليهم، فهو الذي يحبهم ويحبب خلقه فيهم ويوددهم إليهم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ويحببهم إليه ويحببهم إليه، فهو الذي يحبهم وهم يحبونه، وهو الذي يهبهم هذا الحب أولا وأخيرا، وهو الودود يحبهم ويحبونه، والفضل للرحمن. فحبهم لله عز وجل يرجع فيه الفضل إلى الله أولا وآخرا، والود بين العبد وربه إنما يكون حلقة متصلة حيث يتودد العبد إلى ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبفعل ما يحبه وببغض ما يبغضه الرب تعالى، ويتودد ويتوسل إليه بذلك حتى يكون الله أحب إليه من نفسه وولده ووالده ومما يملك، ويكون حب ما يحبه الله عز وجل هو الذي يسيطر على كيانه كله، فإذا أحب أحب لله وإذا أبغض أبغض لله تعالى. وقد ورد اسم الودود في القرآن مرتين، مرة في قوله تعالى: واستغفروا ربكم، في قصة هود عليه السلام: إنه رحيم ودود. والمرة الثانية في قوله تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، أي هو الذي يحب أولياءه ويتودد إليهم ويغفر لمن تاب إليه ورجع وأناب. ومن المعاني الإيمانية للإيمان بهذا الاسم أن الله تعالى يحب الطائعين، فكلما أكثر العبد من طاعة الله أحبه الله، وأن هذا الحب ثمرة لطاعة الله تعالى، وأن طاعة الله عز وجل ثمرة لحب الله للعبد، فحب الله لعبده ثمرة لطاعة العبد لربه، وطاعة العبد لربه ثمرة لحب الرب للعبد، لأن الله تعالى يهب عبده الطاعة ويحبه إذا أطاعه. يقول القرطبي رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله تعالى هو الودود على الإطلاق، ويجب عليه كذلك أن يتودد إلى الله بفعل ما يحبه واجتناب ما يغضبه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ومن محبة الله تعالى أن يرضى بقضائه وقدره، ومن محبة الله تعالى أن يتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن محبة الله تعالى أن يحب هذه السنة وأن ينشرها وأن يدعو إليها. ثم قال رحمه الله: وعلى هذا المعنى يكون حب الناس للعبد وحب الله للعبد. وعليه يتخرج الحديث الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ويوضع وتوضع له البغضاء في الأرض. فعلى هذا يكون حب الله تعالى للعبد نتيجة لما قام به العبد من الطاعات ومن الأعمال التي يوفقه الله عز وجل لها. ومن المعاني الإيمانية كذلك أن الذي يحب لذاته هو الله، لا أحد يحب لذاته إلا الله جل وعلا، وكل ما يحب سوى الله فإنما يحب لأجل الله، زوجة أو ولدا أو أخا أو قريبا أو بعيدا، كل ما يحب إنما يحب لأجل الله عز وجل. فمن أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله نال بذلك ولاية الله. ومن هذا المعنى أن العبد لا يجوز له أن يحب أعداء الله الذين يبغضهم الله، لا يحب له أن يحب أعداء الله، لأن الأصل أن المحبوب لذاته هو الله، فما وافق حبه حب الله أحببناه، وما وافق بغضه إرادة الله عز وجل وشرعه أبغضناه. فنحن نحب لله ونبغض لله، هذا هو الميزان. وكذلك لا يجوز للعبد أن يعادي أولياء الله، إذن المحبوب لذاته هو الله، كل ما يحب سوى الله يحب من أجل الله. وبعد، فلا يجوز للعبد أن يحب أعداء الله، ولا يجوز له كذلك أن يعادي أولياء الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال الله تعالى في المعنى الآخر: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فحب الله عز وجل يقطع به كل حب بين عبد الله وبين أعداء الله. مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أثر بلال أخا مصعب في غزوة بدر، فلما رآه مصعب رضي الله تعالى عنه قال لبلال: شد وثاقك عليه فإن أمه ذات مال، فإن أمه ذات مال ستفديه بمال كثير. فقال له: تقول له هذا وأنا أخوك؟ فقال مصعب رضي الله عنه: هو أخي دونك. ومن المعاني الإيمانية كذلك أن زيادة العلم الشرعي تزيد من محبة العبد لربه، كلما ازداد علم العبد بربه بأسمائه وصفاته وخلقه لكونه وتدبيره لشؤون كونه ورعايته لعباده وربوبيته لهم زاد حبه لربه حتى يملك عليه كل كيانه. رابعا من هذه المعاني أن الود هو أصفى الحب وأعلاه، والخلة هي أعلى معاني الحب، ولذلك الخلة تعني توحيد المحبة. فالعبد ينبغي عليه ألا يشرك مع محبة الله أحدا سواه، فكل ما يخالف شرع الله عز وجل أو من يخالف شرع الله تعالى من كافر أو منافق أو عمل عبد على معصية لا ينبغي أن يسكن في قلب مؤمن أبدا، لأن قلب المؤمن لا يسع إلا الله عز وجل. حتى لو كان الحب حب ولد أو حب زوج ينبغي ألا يعارض حبه حب الله تعالى. ولذلك لما اصطفى الله خليله إبراهيم عليه السلام بمقام الخلة واتخذه خليلا امتحنه بولده إسماعيل عليه السلام، لما أخذ إسماعيل عليه السلام شعبة من قلب إبراهيم عليه السلام أراد الله تعالى أن يصفي قلب خليله فامتحنه بذبح ولده، فلما أسلم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وتل الأب ولده للجبين وجاء ليذبحه، فعلم الآن أنه ذبح من قلبه، وهذا هو المقصود، خلص وأخلص المحبة لله تعالى. قال الله عز وجل في هذا الوقت: إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فاصطفى الله تعالى خليله إبراهيم واصطفى الله تعالى خليله محمدا صلى الله عليه وسلم، فهما خليلان للرحمن جل وعلا. والخلة أخص من المحبة، فليس كما يظن البعض أن المحبة أعلى درجة من الخلة، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم خليل الله، ظانا بذلك أن المحبة أعلى من الخلة، والصواب بخلاف ذلك، فالخلة أعلى وأخص من المحبة. ولهذا قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ثم قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبرأ إلى الله أن يتخذ خليلا من البشر، لأنه خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، وكان مع ذلك يقول لما يسأل من أحب الناس إليك فيقول على الإطلاق عائشة، فلما يخصص السؤال عن الرجال فيقول أبوها، فرضي الله عن عائشة ورضي الله عن أبيها ورضي الله عن الصحابة الأطهار وعن آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض المعاني الإيمانية في هذا الاسم الودود الذي يحمل المحبة بين العبد وبين ربه. المحبة تزداد بالطاعة، لا يحب لذاته إلا الله، وكل ما يحب سوى الله إنما يحب لأجل الله. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان. من أحببناه وما أحببناه إنما نحبه لموافقة شرع الله، لنصرة دين الله، إنما نحبه لوجه الله، إنما نحبه ليحبنا الله تعالى. أما الثمرات الإيمانية للإيمان بهذا الاسم فهي على سبيل الإجمال ثمرتان. الثمرة الأولى أن الإيمان بهذا الاسم يثمر حب العبد لربه، والثمرة الثانية أنه يثمر حب الرب لعبده. أما الأولى فكثير من الناس لو سألته، بل أكثر الناس لو سألتهم هل تحب ربك لقال نعم أحبه، ولكن هذه دعوة تحتاج إلى برهان وتحتاج إلى دليل، والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ويشترط للحب حتى يكون صادقا أربعة شرائط. الشرط الأول أن يحب العبد ربه حبا من جنس حب العبادة المقرون بالتذلل والخضوع والخشية والإنابة، حبا لا يشابهه حب، لا يشبه حب الشفقة بالأبناء، ولا حب الشهوة للنساء، ولا حب الندية للأصدقاء، ولا حب البر للآباء، وإنما هو حب مقرون بالخشية. قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فهذا الحب حب العبودية، حب التذلل، لا يكون حبا بدعوى اللسان ثم يأتي ليخاصم ربه. خلقه الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخاصم ربه ويجادل ربه بلسان طلق ذلق، ويجادل في شرع الله تعالى، ويجادل في تحكيم شرع الله فيه، وفي المرجعية إلى شرع الله تعالى في نفسه أو في بيته أو في مجموع أمته، يجادل في ذلك. فأين الحب؟ فأين ميثاق الحب بين العبد وبين ربه؟ الشرط الثاني أن الله تعالى أن يكون الله تعالى ليس كمثله شيء في حبك له، لا في جنس الحب ولا في كم الحب. فحب العبودية والتذلل والخضوع لا يكون إلا لله. وأن يكون الله تعالى أحب إلى العبد مما سواه. الشرط الثالث أن يكون حبه لغير الله لأجل الله تعالى، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الشرط الرابع أن يبغض ما يبعده عن حب الله كبغضه لأبغض الأشياء إليه وهو النار، وهو ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. انظر إلى هذا النص، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، كل شعب الكفر يكره المرء أن يعيش فيها وأن يعود إليها أو أن يقع فيها أو أن يمارسها، كما يكره أن يقذف في النار. وأما علامات حب العبد لربه فكثيرة، وعلى رأسها طاعة الله عز وجل، ولله در القائل: تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كنت صادقا في حبك لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هكذا يكون برهان الدعوة الطاعة، الله عز وجل يأمر بأوامر تجد منها ما هو في نفسك، في زوجك، في ولدك، في المسلم، في الكافر، في الإنس، في غير الإنس، في كل ذرة في الكون والسماء، في الكون كله، في الأرض والسماء، لله عز وجل في ذلك شرع وأمر، إما مجمل وإما مفصل، ويأتي للواحد منا. فميثاق الحب يحمله على أن يكون شعاره سمعنا وأطعنا بدون نقاش ولا استفصال مع الله عز وجل ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم. عجيب أن نسمع منا ومن بني جلدتنا من يأتيه أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يرده، تارة قائلا هذا لا يفيد الوجوب، وتارة قائلا هذه عادة وليست عبادة، بينما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم الأمر لا يسألون هذه الأسئلة، وإنما يسارعون إلى الامتثال والعمل والتطبيق، ولا يفرقون بين الواجب والمندوب إلا في أمر النية ونحو ذلك، كالإعادة إذا اقترن العمل بالبطلان فيقول هذا واجب هذا مستحب أو هذا واجب هذا سنة. أما في قضية الامتثال والطاعة فما هي إلا المبادرة، حتى لو كان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإرشاد والتوجيه لا على سبيل الوجوب والاستحباب، لأنه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، لينقذنا من الضلالة بالهدى. فمن علامات حب الله تعالى طاعة الله، ومنها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومنها حب القرآن، فمن أراد أن يعرف هل يحب القرآن أو لا، هل يحب الله عز وجل أو لا، فليعرض نفسه على القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنما هو يحب الله، فإن القرآن كلام الله. وحسن الألباني رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يحب الله عز وجل فليقرأ في المصحف. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله عز وجل. العلامة الرابعة الاشتياق إلى لقاء الله والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فهل عرفتم حبيبا محبا لا يشتاق إلى رؤية حبيبه؟ فما يكون معنى حبه؟ وأي حب هذا الذي لا يشتاق فيه المحب إلى رؤية حبيبه؟ ثم انظر ما هي الأعمال وما هي الوسائل والطرق التي توصلك إلى رؤية محبوبك وإلى الوصول إليه، فتلك غاية النعيم. فأهل الجنة عندما يكشف الحجاب وينظرون إلى الله عز وجل يرون أن كل نعيم قبل ذلك إنما هو صغير قليل بالنسبة إلى رؤية الله تعالى، لأن هذا هو أعظم النعيم يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فلا رأوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هذه العلامات حب الصلاة والاشتياق إليها وتعلق القلب بالمساجد وبالصلوات، فنحن نرى منا من تعلق قلبه بالصلاة وبالمساجد، والأكثر لم يتعلق قلبه تعلقا ظاهرا، أما أمر الباطن فلا اطلاع لنا عليه، إنما يبدو من كثير من الناس عدم الخشوع في الصلاة والشكوى من الإطالة وهي غير طويلة، والشكوى من إطالة المسافة بين الأذان والإقامة، يبدو هذا من كثير من الناس، لو كان قلبه متعلقا بالصلاة متعلقا بالمسجد محبا للقيام بين يدي رب العالمين، فما الذي يحمله على أنه يريد أن يفر، يريد أن يخرج من الصلاة، يريد أن يخرج من المسجد؟ إن الذي يحمله هو أن قلبه كأنه علق على باب المسجد لم يدخل معه، ولذلك بمجرد ما يدخل يريد أن يخرج. أما الذي علق قلبه بالمساجد فإنه متى خرج أحب أن يعود، ومتى دخل استراح وسكن واطمأن وتعبد ورضي وسأل ربه وأحس أنه في جنة. وحقا إنها جنة، من لم يدخلها في الدنيا لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الإيمان بالله تعالى. ومن علامات حب الله تعالى أن يرضى العبد بقضاء الله، فإنما قضى الله وقدر له ما يصلحه في الدنيا وفي الآخرة، فإذا رضي العبد أحب ربه، وإذا أحب ربه رضي بقضائه. وذكر العلماء أن من علامات حب العبد لربه حب الموت، حب الموت مع الصحة والعافية، ودللوا على ذلك بأدلة. قالوا فإن سيدنا يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب لم يقل توفني، ولما أودع في السجن لم يقل توفني، ولما تولى الملك وصارت وتمت له النعمة وصار ملكا قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقالوا هذا نبينا صلى الله عليه وسلم خير بين البقاء في الدنيا وبين لقاء ربه، فاختار لقاء ربه جل وعلا. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول إني أحب الجوع والمرض والموت، فقالوا أنت تحب أشياء لا يحبها كثير من الناس؟ فقال نعم، إني إن جعت رق قلبي، وإن مرضت خف ذنبي، وإن مت لقيت ربي. وكان معاذ رضي الله عنه يقول وهو في سكرات الموت أخنق خنقك فوالله إني لأحبك، يعني لأنه سيلقى غدا الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وحزبه، فهذا يعني أن العبد يشتاق إلى لقاء ربه عز وجل، وهذا أحد الأصناف التي تحب الموت، فالموت لا يحبه إلا واحد من ثلاثة، إما جاهل بما بعد الموت، وإما جريء على الله، وإما محب اشتاق إلى لقاء الله عز وجل. فهذا من علامات حب العبد لله تعالى، هذا الحب بما فيه من علامات وشروط صحة إنما يكون مقدمة للثمرة الثانية، وهي حب الله عز وجل للعبد. حب الله تعالى للعبد، وحب الله للعبد له فضائل كثيرة، فمنها أن الله تعالى لا يحب إلا الطيبين، وإذا أحب الله العبد فقد قبله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبه. ومنها أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومنها أن الله عز وجل لا يعذب أحبابه، وذلك في قول الله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم، في هذا دليل على أن المحب لا يعذب أحبابه، لأن الله تعالى قال وهو يرد عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فحب الله عز وجل للعبد هو غاية المنى وهو غاية الغايات وعلي الدرجات، وهو خير المنازل التي ينزلها العبد أن يحبه ربه جل وعلا. فما هي الأسباب والأعمال التي تجلب محبة الله عز وجل للعبد؟ وما هي العلامات التي تظهر على العبد حتى يحبه الله عز وجل، أو حين يحبه الله تعالى؟ هذا ما أجيب عنه بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فإنه على رأس العلامات التي تجلب محبة الله للعبد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فنحن نشهد أن محمدا رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التبعية تكون في أصل العمل وفي وصف العمل وفي زمانه ومكانه وفي قدره. هذه التبعية تشمل أصل العمل وتشمل هيئة العمل ومكانه وزمانه وعدده وقدره، حتى نكون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في أعمالنا. ومن الأعمال التي تجلب حب الله تعالى الإكثار من النوافل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فمن الأعمال التي تجلب محبة الله الإكثار من النوافل، النوافل التي يتجرع العباد بادعائها إلى ترك الأعمال، حيث يقول العبد في العمل المختلف في فرضيته واستحبابه: هذا سنة، لماذا نعمله؟ لماذا تأمروننا به؟ هل عملنا كل السنن؟ هل عملنا كل الأوامر؟ فيترك سنة وسنة ونفلا وسنة، فيستحقر ما عظمه الله عز وجل، وينسى أن الميزان إنما يثقل يوم القيامة، وثقل كفة الحسنات عن السيئات إنما يكون على وجه الحقيقة بحسنة، وثقل كفة السيئات عن الحسنات إنما يقع بسيئة. فكيف لو عرف العبد أن ميزانه خف بنقصان حسنة، وكيف لو عرف أن ميزان السيئات ثقل بزيادة سيئة؟ فكم تكون حسرته وكم تكون مصيبته، فحينئذ يندم ولا ينفع الندم. وفوق ذلك كله، الإكثار من النوافل يجلب محبة الله عز وجل. وأيضا مما يجلب محبة الله تعالى حب القرآن، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة بعد قراءته، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل قال: سلوه لماذا يقرأها؟ قال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال: أخبروه أن حبه لها، أخبروه أن الله يحبه. فقال: أخبروه أن الله يحبه. ومن الأعمال التي تجلب حب الله للعبد وتدل على محبة العبد لربه معا: الحب في الله والبغض في الله. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. وقال ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله وأعطى ومنع لله فإنما بذلك تنال ولاية الله. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيه، حقت محبتي للمتزاورين فيه، حقت محبتي للمتناصرين فيه، للمتناصحين فيه. فالتحاب في الله والتناصر في الله والتناصح في الله والتزاور في الله مما يجلب محبة الله للعبد، ومما يجلب محبة الله للعبد حب الأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وهذه تساق هدية لأعداء الصحابة من الروافض وأمثالهم: من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. ومما يجلب محبة الله تعالى قوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومنها المداومة على الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: حب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. ومنها خصال من حسن الخلق: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فهذه خصال تحبب الله عز وجل في عبده. ثم بعد ذلك: ما هي العلامات التي تكون في العبد حين يحبه الله تعالى؟ العلامة الأولى أن يكون الله عز وجل سمعه الذي يسمع به، فهو لا يسمع إلا ما يحبه الله ويرضاه، ولا يحب أن يستمع إلى الخنا والغناء والفجور والفسق والمعصية والزور والبهتان. ثم هو كذلك ممن رزق الفرقان ليفرق بين كلام الحق وكلام الباطل، فقد يقول المرء كلمة حق يريد بها باطل فيغتر بها. من لم يرزق هذا الفرقان ويعرفها من فتح الله عليه. قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فربما يسأل سائل تقول له: هل الصحابة في الجنة؟ فيقول: الله أعلم. لماذا يقول هذا؟ لأنه لا يعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم في الجنة. فيأتي من لا يفهم ولا يعرف سنة القوم ولا يعرف منهجهم فيقول: وهل أخطأ الرجل؟ الرجل يقول: الله أعلم، وقد أعلمنا الله أنهم في الجنة. فلماذا يأتي بهذا الجواب الآن؟ حتى إنك تعرف من كلامه، وقد يكون حقا في أصله لكنه يريد به في هذا الموطن باطل. فهذا من الفرقان الذي يرزقه الله من أحبه، حيث قال: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فلا يرى إلا ما يرضي الله، ولا تمتد عينه إلى معصية، لا إلى عورة ولا إلى نعمة يحسدها في يد امرئ مسلم. ويده التي يبطش بها فلا تمتد يده إلى ضرب ضعيف ولا إلى سفك دم لم يأذن الله في سفكه، ولا إلى تزوير إمضى، ولا إلى كتابة كلام محرم. فما من كاتب إلا ويفنى ويفني الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بأناملك غير كلام يرضيك إذا وقفت أمام الله أن تراه، لا تكتب بخطك غير كلام يسرك يوم القيامة أن تراه. ورجله التي يمشي بها فلا تحمله رجله إلا إلى الطاعات وتكف عن المعاصي، هي إلى الطاعات نشيطة وعند المعاصي هي مقطعة مشلولة، لا تتحرك في معصية الله أبدا، لا تمشي في الفتن، لا تتحرك في الفتن، لا تنشر الفتن. كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن في أيام الفتن الماشي خير من الساعي، والقاعد خير من الماشي، والنائم خير من القاعد. فهذه القدم التي تحمل عبدا يحبه الله لا تحمله إلا إلى الطاعات. ثم انظر إلى الفائدة الخامسة، قال: ولئن سألني لأعطينه. يا عباد الله، يا أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أما قرأتم وسمعتم خبر نبي الله يونس لما كان في بطن الحوت فنادى ربه جل وعلا فنجاه الله من الغم؟ أما سمعتم قصة امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دخلت عند الرجل الفاجر الكافر وهي امرأة وحيدة وهو رجل يحكم أمة من الناس معه الملك والقوة والجماعة معه كل شيء لكنه فقد معية الله، والمرأة المسكينة فقدت كل شيء لكنها حوت معية الله، فلما مد يده إليها سألت الله واستعاذت بالله ودعت ربها جل وعلا فأخذ الرجل ولم يستطع أن يقترب منها. وهذه امرأة، أما لنا دعوة؟ أما لنا لحظة؟ أما لنا ساعة في جوف الليل نقوم فيها لنسأل الله عز وجل؟ فمن علامات حب العبد لربه أن يعطيه ما سأل، وأن يعيذه إذا استعاذ، وأن يعيذه إذا استعاذ. فهذه ست فضائل جاءت في الحديث القدسي حيث قال الله تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذه تكفي والله، لو وقفنا عليها وحاولنا الوصول إليها ومرغنا خدودنا وأنوفنا وجباهنا لله عز وجل في التراب وتواضعنا وخضعنا وسألنا الله تعالى لأمننا مما نخاف وأعطانا ما نسأل. وأخيرا، كيف نسأل الله عز وجل باسم الودود؟ فاسم الودود يحمل معنى المحبة، وعبادة الله عز وجل ودعاؤه بهذا الاسم على نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء العبادة فيترجم عنه بما ذكرته في هذا اللقاء، حيث يأتمر العبد بكل أوامر الله في حدود استطاعته وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. وأما دعاء المسألة فقد صح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فهذا دعاء مسألة، والأول دعاء عبادة، حيث نتودد إلى الله، نتحبب إلى الله، نتقرب إلى الله بكل طاعة وبكل عمل صالح يمكن أن يقربنا إلى الله حتى يحبنا ربنا جل وعلا. فإذا أحبنا كان لنا بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ما نحب وما نرجو وما نتمنى في الدنيا والآخرة. فمن أسماء الله تعالى اسم الله الودود، والله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذه دعوة لإخواني أن نقف مع أسماء الله الحسنى لنحصيها، لنعدها، لنفقهها، لنفهمها اسما اسما، حتى إننا ندعو الله بها ونتوسل إلى الله عز وجل بها، ويزداد علمنا بربنا فيزداد حبنا بمولانا جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في سوريا وفي كل بقاع الأرض. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وفي سوريا. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا. اللهم اكفهم ما هم فيه بما شئت. اللهم اكفهم ما هم فيه بما شئت. اللهم اكفهم ما هم فيه بما شئت. وأنت حسبنا ونعم الوكيل. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين وأن تذل الشرك والمشركين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان وأن تسدد رميهم وتثبت أقدامهم وتنصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل العصيان ويذل فيه أهل الشرك والكفران. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، واجمع راية المسلمين، واجمع كلمة المسلمين تحت راية واحدة. اللهم اجمع كلمة المسلمين تحت راية واحدة، اللهم اجمع كلمة المسلمين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.